الله الذي جمعنا على هذا اللقاء المشترك الذي يربيه، وأنا الآخر أعتذر أنني لا أعلم من الفرنسية إلا كلمة بونجور. لذا أرجو أن نعتمد على لغة المشاعر الحية فيما بيننا والنابضة، لا على لغة الألفاظ التي تتحرك بها الألسن. سعادتي في هذه الساعة تنقلني إلى سعادة قبلها، قبل سنتين شرفت بالتعرف على كثير من القائمين بأمر هذا المعبد الكبير الهام، ولا أنسى الدقائق القصيرة التي كانت قصيرة فعلا في طولها لكنها كانت عريضة جدا في محتواها. وإني لأشكر على اختيار هذا الموضوع الذي أعتقد أنه يهمنا جميعا، والصيغة التي تلقيتها لهذا العنوان هو: هل الإنسان مسير أم مخير؟ لذا أستأذنكم في أن أجيب عن هذا السؤال، هل الإنسان مسير أم مخير، في أقل ما أستطيع من دقائق، لكن بشرط أن لا يكون الاختصار مخلا. النقطة الأولى في الإجابة عن هذا السؤال هو أن في تصرفات الإنسان ما هو مخير فيه، وفي تصرفات الإنسان ما هو مسير غير مخير فيه. ومن أبرز وأبسط أمثلة على هذا أن الإنسان في كثير من الأحيان يتحرك حركة ارتعاش. كلنا نعلم أن حركة الارتعاش هذه غير إرادية، وفي كثير ما يتحرك الإنسان بالطريقة ذاتها كحركة الرقص مثلا، لكنها حركة إرادية. ولقد أخبرنا الله عز وجل، أعتقد عن طريق سائر الرسل والأنبياء، بأنه لن يحاسبنا إلا على التصرفات التي تنبثق عن اختيارنا، وذلك في مثل قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل تصرف ألجأ إليه الإنسان اضطرارا وفقد فيه اختياره فإن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أعلنت أنه لن يحاسبنا على شيء منه. ولكن المشكلة هنا تبدأ عند الجواب المختصر بهذا الشكل. المشكلة هي التالي: طيب، إذا كان له كما نقول، أليست أفعالنا التي تصدر منا باختيار مخلوقة من قبل الله؟ أليست حركاتي الاختيارية التي أعصي بها الله عز وجل مثلا بخلق الله كذلك حركاتي التي أؤدي بها بعض الواجبات؟ فإذا كان الله هو الخالق لأفعالنا، فلماذا الثواب ولماذا العقاب؟ الجواب عن هذا السؤال الذي طرحه منذ القديم المعتزلة وآخرون هو التالي: ربنا سبحانه وتعالى لا يثيب ولا يعاقب على الفعل المادي الذي تؤديه، لأنه فعلا بخلق الله، وإنما يحاسبنا بالثواب أو العقاب على القصد والعزم الذي استكن في قلوبنا. فالله لا يحاسب الإنسان الذي عصاه على الفعل الذي صدر منه، لأن هذا الفعل خلقه الله، وإنما يحاسبه على عزمه على هذا الفعل. والله سبحانه وتعالى يرى هذا العزم الذي سيطر على قلب هذا الإنسان، فجعل أعضاءه تستجيب لعزمه، وخلق الفعل المناسب لعزمه ليكون شاهدا على معصيته يوم القيامة، أو إذا كان عمله طاعة كعملنا الآن ولله الحمد، يخلق الله في كياننا القدرة والحركة ليكون عملنا شاهدا على عزمنا الذي يثيبنا عليه يوم القيامة. لقد عزمنا جميعا أنا وأنتم على أن نستجيب لهذه الدعوة القدسية التي دعينا إليها، عزمنا على ذلك، ورأى الله العزم الذي في قلبي فأقدرني على الحركة وأقدركم على الحركة، وخلق في كيانكم وفي كيان القدرة على المجيء إلى هنا ليكون تحركنا شاهدا على عزمنا هذا، ونثاب إن شاء الله يوم القيامة على هذا العزم الذي يشهد له فعلنا الذي خلقه الله. بعض المتنطعين هنا يسألون فيقولون حسنا، وهذا العزم الذي في قلبي أليس هو بخلق الله؟ أليس الله هو الذي وضع هذا العزم في قلبي؟ إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق في قلبي العزم على المعصية، لماذا يعاقبني كذلك العزم على الطاعة؟ الجواب أن الله عز وجل، معنى قولنا خلق العزم، خلق ملكة قدرة في كياننا نستطيع بها أن نختار ما نشاء، خلق هذه الملكة، وليس معنى ذلك أنه خلق عندي العزم على الطاعة، على العزم على الصلاة، العزم على هذا المجيء إلى هذا المكان. إذا كان هذا هو العزم فمعنى ذلك أنني أصبحت مجبرا، لأن الله ساقني إلى هذا المكان، ساقني إلى الصلاة. معنى أن الله خلق العزم لدى الإنسان يعني متعه بملكة اسمها القدرة على اختيار ما يشاء. أنا الآن أتمتع بملكة الضحك لكنني لا أضحك الآن، لكن الله متعني بملكة الضحك. فهذا معنى قولنا أن الباري عز وجل يمتع الإنسان بالعزيمة على ما يشاء، يمتعه بالعزيمة على ما يشاء. كلام دقيق في الإجابة عن هذا السؤال. أنا عندما أعطي مفتاح سيارتي لابني وأقول له تصرف سيارتي كما تشاء، أعطيته القدرة على أن يتصرف كما يشاء، لكن قلت له إياك أن تتصرف بالسيارة تصرف غير قانوني. فهو عندما تصرف تصرفا قانونيا أكرمه، غير قانوني أعاقبه. هنا ماذا صنعت؟ أنا متعته بالقدرة على ما يشاء، فإن استقام فيستحق الأجر، وإن خالف يستحق العقاب. هذا مثال أظنه يجسد الكلام. أيها السادة والسيدات، هنالك حديث وأظن أنه ليس الكلام الوحيد من نبي قاله، بل قاله قبله الأنبياء جميعا. قال: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا كتاب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الكلام الذي قلته يشكل على الشيء الذي ذكرته. نعم يشكل، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي عليه بأن يعمل بعمل أهل النار، أو يقضي عليه بأن يعمل بعمل أهل الجنة. المسكين هو لا يملك من أمر نفسه شيئا. نعم. الجواب عن هذا السؤال، كلام رسول الله هكذا، وأنا أؤكد أن سيدنا عيسى قال مثل هذا، والأنبياء السابقون أيضا: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار. وعندما قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، قال: فيما يبدو. ما معنى فيما يبدو؟ يعني تنظر إلى هذا الإنسان بحسب الله المستقيم، يصلي، يتصدق، يفعل الخيرات، يأمر الناس بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يعمل بعمل أهل الجنة، لكن فيما يبدو. إيش يعني فيما يبدو؟ يعني ولكن الله يرى قلبه، هو منافق، هو يتظاهر بالعبادة وبالطاعة، ولكنه يبتغي بذلك الدنيا، يبتغي بذلك فائدة لنفسه دنيوية، والله يرى ما في القلوب، ولذلك أعماله الظاهرة أنها طاعة قبيل وفاته تظهر أنها لا فائدة لها. كذلك رجل عاصي، يعني منحرف، مرتكب إلى آخر ما هنالك، غير ملتزم بالأخلاق الإنسانية التي ترضي الله، لكن هذا الإنسان يعني متذلل بينه وبين ربه، يعود في المساء يقول: يا ربي والله أنا معترف بأني مقصر، معترف بأني مسيء، لكن يعني غرائزي تتغلب عليه، أهوائي تتغلب عليه، يا رب ارحمني. كل يوم هكذا شأنه بينه وبين نفسه. نحن نقول: هذا يعمل بعمل أهل النار، لكن الله يرى قلبه، وبين وفاته يغفر له كل أعماله السيئة، لأن قلبه طاهر نقي. وذاك قبيل وفاته نعم يلغي كل طاعاته، لأن قلبه غير سليم، ولأنه لا يريد بعمله وجه الله. فائدة هذا الذي ينبهنا إليه الرسل والأنبياء وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام الشيء التالي: ألا نسيء الظن بأحد. أنا عندما أجد إنسانا متطوح، مرتكب للمعاصي، مرتكب للهوى، منحرف، لا أعلم الخاتمة التي سيختم له بها، لا أعلم قصده، لعله بسبب قصده وبسبب تذلله لله عز وجل يصبح غدا أحسن مني. نعم، ليس للإنسان أبدا أن يسيء الظن بأي أحد لأنه رآه يرتكب المعاصي، لكنك لا تعلم ما في قلبه، لا تعلم أنه عندما يذهب إلى الدار كم يبكي وكم يتألم بسبب معصيته. الرب ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الظواهر فقط. بقيت مسألتان نختم بهما هذا الموضوع الهام. طيب، أليست هنالك حالات يعني يتدخل الله فيها، إنجاز هذا التعبير، يفقد الإنسان عزمه واختياره. نعم، هنالك حالات قد يفقد الله الإنسان اختياره فيصبح غير قادر على الاستجابة لأمر الله، ومع ذلك يعاقبه الله. ما هي بلا حالة الإنسان المستكبر يعصي؟ نعم، لكن لا لأن غرائزه تغلبت عليه. يعصي لأنه يرى أنه حر، أن أحدا لا يملكه. الاستكبار معروف، ذكر يرفض التذكير لا بلسانه ولا بقلبه، قلبه مستكبر على الله وعلى عبوديته لله، ولسانه يعبر عن ذلك. إذا استمر الإنسان على هذه الحالة ربنا يستلب العزم والاختيار من قلبه، فيصبح كأنه مكره على الانحراف، مكره على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. إن ذكرته لا يذكر. هذا ليس عقابا على المعصية، وإنما هو عقاب على الكبر، وإنما طرد الله الشيطان بسبب الكبر. نعم، هذه حقيقة، والقرآن يقول في هذا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. نعم، أما الإنسان المتذلل لله الذي يعلم أنه عبد لله فمعصيته لا تضره، وربنا سبحانه وتعالى يشفع له بعصيانه بسبب ذل عبوديته المهيمن على قلبه. أخيرا، هذا الكلام الذي قلته هو باختصار الجواب عن سؤال يقول: ما معنى القضاء والقدر؟ القضاء والقدر سؤالان كبيران، نعم، يعرضان لنا جميعا. والأديان السماوية كلها تجيب عن ذلك. القضاء علم الله بما سيختاره الإنسان، والقدر وقوع هذه الأشياء طبقا لعلم الله عز وجل. فالقضاء يعني علم الله، يعلم الله أنني سأعيش كذا سنة بدون أن أركب، علم الله سبحانه وتعالى أنني سأختار كذا وسأفعل كذا، ولا سوف يعني أذهب إلى العمل الفلاني وأدي طاعة، أرتكب معصية، كل ذلك مسجل في علم الله. هذا التسجيل في علم الله يسمى قضاء. علم الله عز وجل في سابق غيبه أننا سنلتقي في هذا المكان لنزداد قربا من الله ولنزداد معرفة بواجبنا تجاه الله، علم ذلك، إذن هذا قضاء. واليوم تنفذ ذلك وتحقق ذلك، هذا التحقق هو الذي يسمى قدرا. هذا باختصار عصارة هذا الموضوع في هذه الدقائق التي لا أريد أن يعني أتوسع فيها أكثر مما توسع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا جميعا، لا سيما الإخوة الذين دعونا إلى هذا اللقاء، والأخوات الذين اختاروا لنا هذا الموضوع الهام. وأنا أعتقد أننا جميعا لا نبتغي في لقاءاتنا وفي حواراتنا إلا التقرب إلى الله، إلا اتباع مرضاة الله، والله يرى قلوبنا. فاللهم اجعل من صفاء قلوبنا شفيعا لذنوبنا. الحمد لله.